No. الوقف لغة الحبس، وشرعا تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. والمراد أن يؤتى إلى شيء معين وهو المسمى هنا بالأصل، كالأرض مثلا، أن يؤتى إلى أرض فتحبس، أي تمنع عن التصرف فيها. هذا هو المراد بالحبس هنا، وكما جاء بعد ذلك في حديث عمر رضي الله عنه أنها لا تباع ولا تورث ولا توهب إلى آخره. فالمراد بالحبس هنا المنع عن التصرف، فالشيء الموقوف، الشيء الذي يتخذ وقفا لا يتصرف فيه، وتزول عنه ملكية صاحبه، تزول عنه ملكية صاحبه. فمن وقف شيئا له، من وقف أرضا مثلا، فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيها بعد ذلك ببيع ولا هبة ولا غير ذلك. واضح؟ فهذا هو المراد بالحبس. وتسبيل المنافع معناه أن تجعل منفعة هذا الأصل في سبيل الله، أن تجعل منفعة هذا الأصل في سبيل الله. وهذه هي ثمرة الوقف وفائدته. إذا وقف شيء، إذا اتخذ شيء وقفا، فمعنى ذلك أن منفعته تكون في سبيل الله، في وجوه الخير، في مصالح المسلمين. هذا هو المراد. يقول رحمه الله تعالى: وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. فهذا حكم الوقف. حكم الوقف الاستحباب، واستحبابه أكيد عظيم، هو من أفضل القرب والمستحبات إذا كان على جهة بر، وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله، وسلم من الظلم، سلم من مخالفة الشرع، سلم من وضع الشيء في غير موضعه، كمثل وقف المحرمات أو الوقف على جهة محرمة، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث المعروف. وهذه فائدة الوقف أيضا، أن الشيء الموقوف يستمر نفعه إلى ما بعد موت صاحبه، وتستمر صدقته ويستمر أجره إلى ما بعد الوفاة، فينتفع صاحبه بالأجر والثواب حتى بعد موته. فدخل الوقف إذن في الأعمال التي ينتفع بها العبد بعد موته، وهو داخل في معنى الصدقة الجارية. هذا وجه الاستشهاد من الحديث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر الصدقة الجارية. والصدقة الجارية هي التي يستمر نفعها، لا يقتصر نفعها على وقت بعينه أو زمن بعينه، وإنما يستمر نفعها. وهكذا الوقف، فإن منفعته مستمرة، بل هذا من شرطه كما سنبين إن شاء الله، فلا يجوز وقف ما كانت منفعته محددة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، أي يستشيره. الاستئمار هنا بمعنى الاستشارة. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو معنى الوقف، فهذا موطن الشاهد من الحديث: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فهذا هو معنى الوقف، أن تحبس هذه الأرض عن التصرف فيها، وأن تجعل منفعتها صدقة في سبيل الله تعالى تصرف في وجوه الخير. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. هذا قلنا معنى إيش في التعريف؟ معنى الحبس، معنى تحبيس الأصل، أنه لا يتصرف فيه بعد ذلك. فلا يجوز للواقف أن يتصرف في الموقوف. من وقف أرضا أو بيتا أو سيارة، أيا كان الشيء الذي يجعله وقفا، لا يجوز له بعد ذلك أن يتصرف فيه. لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، يعني حتى في مسألة الإرث لا يجعل الموقوف من تركة الميت، لا يجعل الموقوف من تركة الميت. فمن كان له مال مثلا، عقار وغيره، ووقف شيئا منه، وقف قطعة من الأرض، فإذا أراد الورثة بعد ذلك أن يأخذوا نصيبهم من التركة، فإن هذا الموقوف لا يجعل ضمن ذلك، ولا يقسم على أنه من تركة الميت. قال: فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. هذه كلها إيش؟ من وجوه الخير، من مصالح المسلمين، من سبل البر التي يتقرب بها إلى الله تعالى. وهذا معنى الوقف كما ذكرنا: يتخذ الأرض وقفا، يبني عليها مسجدا، يبني عليها مستشفى، يبني عليها مدرسة، دارا لتعليم العلوم الشرعية، أيا ما كان، المهم أن يكون في سبيل الخير. قال: لا جناح على من وليها. المراد بالولي هنا ما نسميه بناظر الوقف، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. فالوقف يجوز أن يكون له ناظر ينظر في أموره ومصالحه ويقوم عليها. فمن ولي الوقف، قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. فيجوز لناظر الوقف أن يأخذ من هذا الوقف، من الذي يخرج منه من ماله مثلا، يجوز له أن يأخذ منه بالمعروف بقدر ما يقيم نفسه وصلبه وولده غير متمول مالا، يعني لا يجوز له أن يتخذ من هذا الأمر كأنه مال خاص له، ولكن يأخذ منه فقط بقدر الحاجة، كما سبق معنا في مسألة الوصي. نتكلم هنا على بعض المسائل التي تتعلق بالوقف قبل الخوض في بقية كلام الشيخ رحمه الله. من مسائل الوقف: الوقف عقد لازم. الوقف عقد لازم، من العقود اللازمة. يعني إيش لازمة؟ يجب الوفاء بها، صحيح، لا يجوز الرجوع فيها، فلا يجوز للواقف أن يرجع في وقفه، لا يجوز للواقف أن يرجع في وقفه. فمن وقف بيته مثلا قال هو في سبيل الله، هو صدقة للفقراء، هو صدقة لطلبة العلم أيا كان، لا يجوز له بعد ذلك أن يرجع فيه. هذا هو معنى أن الوقف إيش؟ عقد إيش؟ لازم. مسألة أخرى، هناك شروط في الوقف، منها ما يتعلق بالواقف، ومنها ما يتعلق بالموقوف، ومنها ما يتعلق بالموقوف عليه. فالواقف هو المتبرع، صاحب الشيء، مالك الشيء الذي يجعله وقفا، فيشترط فيه جواز التصرف، يشترط في الواقف جواز التصرف. طبعا لن نبين معنى جواز التصرف، حفظناه صحيح ولا لا؟ طيب. وأما الموقوف فهو الشيء الذي سميناه في التعريف الأصل، الموقوف هو الشيء الذي يجعل وقفا، يشترط فيه شروط، منها أن يكون معلوما، أن يكون معلوما، فلا يصح وقف المجهول، لا يصح وقف المجهول، ولو كان له عدة أشياء لا يجوز له أن يقف أحدها على الإبهام، لا يجوز له أن يقف أحدها على الإبهام. يعني عنده بيوت، عنده بيوت، لا يجوز له أن يقول قد وقفت بيتا هكذا على الإبهام، ولكن لابد له أن يعين وقفت البيت الفلاني، يحدد البيت الذي يتخذه وقفا. من شروط الموقوف أيضا أن يكون مباح النفع، أن يكون مباح النفع، فلا يجوز وقف المحرمات، ولا يجوز وقف ما يتخذ لمعصية الله تعالى، فلا يجوز وقف خمر ولا خنزير ولا معازف ولا كتب بدع وضلالات، ولا يجوز وقف العنب لمن يتخذه خمرا، واضح؟ كل ما هو محرم في ذاته أو ما يستعمل إيش؟ في معصية الله تعالى. تمام. من شروط الموقوف أيضا، وهذا ذكرناه في الكلام، أن يكون مؤبد النفع، أن يكون مؤبد النفع. كيف يعني؟ يعني أن تكون منفعته دائمة غير محددة ولا مؤقتة، أن تكون منفعته دائمة غير محددة ولا مؤقتة. فمثلا لا يجوز وقف المؤجر، تذكرون الإجارة ولا لا؟ لا يجوز وقف المؤجر، من أجر عينا لا يجوز له أن يقفها. لماذا؟ لأن الإجارة يعيش يا إخوة محددة، صحيح ولا لا؟ النفع هنا محدد بوقت، فلا يجوز له أن يجعله وقفا. ننتقل إلى الموقوف عليه، والموقوف عليه هو الذي يجعل له الوقف، يجعل له أو عليه هذا الوقف، نجعله لفلان أو للجهة الفلانية، هذا هو الموقوف عليه. والموقوف عليه إما أن يكون شخصا وإما أن يكون جهة، إما أن يكون شخصا وإما أن يكون جهة. فإن كان شخصا فمن شرطه أن يكون معلوما، أن يكون معلوما، فلا يصح الوقف على المجهول أيضا، لا يصح الوقف على المجهول، لا بد أن يحدد الشخص الموقوف عليه. ومن شرطه أيضا أن يكون موجودا، أن يكون موجودا، فلا يصح الوقف على المعدوم الذي لم يوجد بعد. ومن شرطه أيضا أن يكون أهلا للتملك، أن يكون أهلا للتملك أو لنقل للانتفاع، تمام؟ فلا يجوز الوقف على حيوان مثلا، لا يجوز الوقف على حيوان. وإن كان الموقوف عليه جهة، وإن كان الموقوف عليه جهة، فالشرط أن تكون جهة بر، أن تكون جهة بر، يعني من أمور الإحسان، من أمور الخير، ما يتقرب به إلى الله، ليس فيه معصية لله، فيجوز الوقف على جهة تختص بالفقراء، تختص بالجهاد، تختص بطلب العلم، وهكذا. وطبعا عندما نتكلم على هذا نستحضر ما هو معلوم لدينا جميعا في الجوانب المنهجية كذلك، فلا يجوز الوقف على جهة بدع وضلال، لا يجوز الوقف على جهة تحزب أو ما أشبه ذلك، لابد أن تكون الجهات مستقيمة، لا يجوز الوقف على شيء فيه معصية لله تعالى أو مخالفة للسنة. مسألة أخرى من مسائل الوقف، يجوز الوقف المطلق إنجاز التعبير، يجوز الوقف المطلق أي ألا يعين فيه المصرف، ألا يعين فيه المصرف. كيف يعني؟ صورته أن يقول بيتي وقف لله مثلا، يقول بيتي هذا وقف لله، أرضي هذه وقف لله، بستاني هذا وقف لله مثلا. طيب هو عين المصرف ولا لم يعين؟ لم يعين، لم يعين الجهة يعني، يعني وقف لله فين يعني، هذا لم يحدد، تمام؟ فهل يصح الوقف هكذا أم لا؟ الجواب نعم يصح، ويصرف في وجوه الخير، لأنه قال لله، يعني في ماذا؟ في سبيل الله، فكل ما هو من سبيل الله تعالى، كل ما هو داخل في مرضات الله عز وجل، فإن هذا الوقف يصرف فيه. مسألة أخرى، يجوز للواقف، يجوز للواقف أن ينتفع بالموقوف نفعا محددا، يجوز له للواقف أن ينتفع بالموقوف نفعا محددا، كمثل النزول في الدار، مثال النزول في الدار، يعني من وقف داره مثلا جاز له أن ينزل فيها أحيانا لبعض حاجته، تمام؟ إذا قدم من سفر مثلا جاز له أن ينزل في الدار، وهذا ثابت عن السلف، عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويجوز له أيضا أن يشترط ذلك، يعني أن يجعل هذا في أصل العقد، في ابتداء العقد، أنه إذا أراد أن يقف الشيء ابتداء جعل هذا الشرط، اشترط هذا أن ينتفع بالموقوف نفعا معينا محددا معلوما، بحيث لا يؤول إلى ماذا؟ إلى التملك، وهذا هو معنى قولنا محدد أو معلوم، يعني لا يؤول إلى التملك، لئلا تزول ماذا؟ لئلا تزول مصلحة الوقف. الفائدة من الوقف أو ثمرة الوقف الحبس، فلا يجوز له أن ينتفع بالموقوف انتفاعا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تملكه، وكأنه لم يقفه أصلا ولم يجعله صدقة أصلا، وإنما المراد الوقف الانتفاع المحدد المعلوم. مسألة أخرى، ناظر الوقف. ناظر الوقف وهو الذي جاء في الحديث في قوله لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف إلى آخره. فيجوز أن يتخذ للوقف ناظر، يجوز أن يتخذ للوقف ناظر، سواء كان تعيينه من جهة الواقف، سواء كان تعيينه من جهة الواقف أو من جهة الحاكم، أو من جهة الحاكم. كيف يعني؟ يعني يجوز أن يكون الناظر من قبل الواقف نفسه، ويجوز للواقف نفسه أن يشترط ذلك. يعني هذا داخل في مسألة الشروط التي ستأتي إن شاء الله. فيجوز للواقف أن يعين بنفسه ناظرا، يقول فلان هو ناظر هذا الوقف ويشترط هذا، فهذا صحيح ولا بأس به ويمشي به الأمر إن شاء الله. ويجوز أن يكون الناظر من جهة الحاكم، يعني إذا لم يعين الواقف أحدا إذا لم يعين الواقف أحدا حتى يكون ناظرا للوقف، ورأى الحاكم أو رأت الجهة المسؤولة، طبعا الجهة المسؤولة نائبة عن الحاكم في مثل هذا، فإذا رأت الجهة أن الوقف يستدعي ناظرا، أن أمره ليس باليسير، يحتاج إلى رعاية وتنظيم وما أشبه ذلك، فيجوز للجهة المسؤولة، يجوز للحاكم أي أن يعين ناظرا. وحكم الناظر كما مر في الحديث، يعني إيش كما مر في الحديث؟ يعني احفظ ما هو موجود عندك، أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، هذا هو. يعني يجوز للناظر أن ينتفع بالموقوف بقدر حاجته فقط، بقدر حاجته فقط، وإذا تصرف في شيء من مصالح الموقوف، إن كان الموقوف مثلا يخرج مالا، إن كانت أرضا مثلا تخرج مالا، تخرج زرعا، تخرج شيئا ينتفع به، فلا بد له أن يتصرف في هذا على وفق المصلحة وبالعدل، بالمعروف، بما يرضي الله عز وجل، يتصرف في هذا في مصالح الوقف وفي مصالح من ينتفعون بالوقف، هذا هو. ومن شرطه كما هو واضح أن يكون عدلا أمينا، شرط الناظر أن يكون عدلا أمينا، فلا يجوز تولية ناظر فاسق ولا سفيه ولا خائن، لابد أن يكون الناظر أهلا لهذا العمل. ننتقل بعد ذلك إلى بقية المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال وأفضله أنفعه للمسلمين، هذه قاعدة من قواعد هذا الباب، أفضل الوقف أنفعه للمسلمين. وطبعا تحديد هذا يختلف اختلافا كثيرا جدا، باختلاف ماذا؟ باختلاف الزمان والمكان والأحوال، تمام؟ ففي زمن معين أو مكان معين أو حال معين يكون أفضل الوقف ما كان في طلب العلم، وفي غير ذلك يكون أفضله ما كان في الجهاد، وفي غير ذلك يكون أفضله ما كان في الفقراء. فهذه أمور تنضبط بالقاعدة العامة، يعني تجتمع في هذه القاعدة العامة ما هو أنفع للمسلمين، ما هو أصلح للمسلمين، لكن تحديد هذا يختلف باختلاف الأحوال. مسألة أخرى، قال رحمه الله وينعقد بالقول الدال على الوقف، هذه مسألة انعقاد الوقف أو بما ينعقد الوقف. فهل ينعقد الوقف بالقول فقط أم يجوز أيضا وينعقد بغير القول؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، وصحيح إن شاء الله تعالى أنه ينعقد بكل ما يدل عليه كالقاعدة التي تقدمت معنا فين؟ في البيوع، صحيح ولا لا؟ فهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن الوقف ينعقد ويصح بكل ما يدل عليه. فعندك أولا القول، ينعقد الوقف بالقول، والقول على قسمين، القول على قسمين، صريح وكناية، صريح وكناية. فالصريح كقوله وقفت كذا، هذا صريح، هذا قول صريح. أو يقول هذا الشيء وقف، تمام، فهذا مثال للقول الصريح. والكناية كقوله تصدقت مع نية الوقف، لأن القاعدة، وهذا سنحتاج إليه جدا في النكاح إن شاء الله تعالى وفيما يتبعه كالطلاق، أن القول الكناية دائما يرجع فيه إلى النية، الفاظ الكناية يرجع فيها دائما إلى ماذا؟ إلى النية. فتعرف الآن في الوقف أن اللفظ الكناية يصح به الوقف مع النية، اللفظ الصريح يصح به الوقف مباشرة، ينعقد به الوقف مباشرة لا يسأل عن نية صاحبه، لكن اللفظ الكناية لا يصح به الوقف ولا ينعقد إلا بماذا؟ بالنية. فلو أنه قال بيتي صدقة، داري صدقة، تصدقت بكذا، فهذا من لفظ الكناية في هذا الموضع لا يكون وقفا إلا بماذا؟ بالنية، لأن الصدقة تختلف عن ماذا؟ تختلف عن الوقف. فلو أنه قال تصدقت، فهذا لا نستطيع أن نجعله وقفا إلا بماذا؟ إلا بالنية. فلو أنه قال نويت بذلك الوقف وعلم ذلك منه فهو وقف صحيح. وأما الفعل، الفعل الذي ينعقد به الوقف، فينظر فيه دائما إلى القرينة، ينظر فيه دائما إلى القرينة. فإن وجدت القرينة التي تدل على الوقف من خلال هذا الفعل صح الوقف وناقد. وقد تكون القرينة قولية، كمثل ماذا؟ كمثل أن يبني مقبرة، كمثل أن يبني مقبرة ويقول من شاء أن يدفن موتاه فليفعل، من شاء أن يدفن موتاه فليفعل. هو بنى مقبرة، طيب هذه المقبرة تخصه أو لا تخصه؟ هذا في حد ذاته لا يستدل به على ماذا؟ على الوقف، لأنه قد يبني المقبرة لنفسه، صحيح؟ لكن لو أنه قال من شاء أن يدفن موتاه فليفعل، فهذا إيش؟ يستدل به على الوقف، هذا في معنى الوقف، فكان قوله هذا قرينة انضمت إلى فعله فصححت الوقف. قال رحمه الله تعالى ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. هذه مسألة كبيرة جدا، وإن كانت من مسائل الوقف لكن يتكلم فيها العلماء كلاما مستقلا كثيرا. شرط الواقف، شرط الواقف هل يعمل به مطلقا؟ وما حدود هذا العمل؟ وهل يصح تغييره أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، حتى قال بعضهم مقولة يعني جعلوها من قواعد هذا الباب ويستعملها من يستعملها من أصحاب الأوقاف والناظرين في الأوقاف، تسمعون عبارة يقال فيها شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. طيب يعني هذا ابتداء يقبل ولا لا يقبل؟ يعني حتى العبارة إيش؟ فاسدة، لا يمكن، كيف يكون شرط الواقف كنص الشارع؟ لا يمكن أبدا. لكنهم أرادوا بذلك أن شرط الواقف تجب مراعاته مطلقا، ويجب الالتزام به مطلقا ولا يجوز تغييره أبدا. تمام، هذا هو المراد بقولهم، لكن عبروا عنه بمثل هذا التعبير الذي ينبغي تركه حقيقة ولا يسوق مثل هذا الكلام. طيب، إذا تعاملنا مع المراد الذي هو وجوب الالتزام بالشرط وعدم تغييره، فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب ليس صحيحا، لابد أن يقيد هذا بالشرع. فإذا كان شرط الواقف موافقا للشرع أو على الأقل غير مخالف للشرع فعندئذ يعمل به، وهذا هو الأصل بلا شك. لكن إذا خالف الشرط الشرع فعندئذ لا وفاء به، ولا يجوز ذلك أصلا ولا يصح. فلو أن الواقف مثلا اشترط أن تكون منفعة الوقف للعصاة، قال هذا يصرف على أهل الفن مثلا، فهذا بطبيعة الحال لا يمكن الوفاء به ولا يجوز. تمام، فإذا كان الشرط مخالفا للشرع فلا وفاء به ولا اعتداد به أصلا. بل يعني هناك شيء زائد على هذا، الذي عليه المحققون من العلماء ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن بعده ابن القيم رحمه الله بكلام وثيق وأمثلة كثيرة، أنه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أنفع وأصلح. يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أنفع وأصلح، هذا يا إخواني زائد على الكلام المتقدم. يعني الكلام المتقدم كان فيه ماذا؟ أن الشرط إذا كان مخالفا للشرع لا يلتزم به، هذا مفهوم واضح. لكن هناك قدر زائد على ذلك، أن الشرط ربما لا يكون مخالفا للشرع، لكن هناك ما هو أنفع منه، هناك ما هو أولى منه وأصلح للمسلمين ومصالح المسلمين. فالذي عليه العلماء المحققون في هذا الباب أنه يجوز التغيير في هذه الحالة ولا يلزم الالتزام، لا يلزم الالتزام بالشرط في هذه الحالة. مثال: لو أن الواقف اشترط أن يكون وقفه للفقراء، قال هذا للفقراء للمساكين مثلا، هذا شرط. تمام، لكن في حال معين في ظرف معين في زمن معين احتاج الناس، احتاجت الأمة، احتاج المسلمون في هذا البلد إلى هذا الوقف المعين في جهة أخرى أنفع وأولى كالجهاد. يعني إذا تعين الجهاد في هذا البلد مثلا واحتاج المسلمون إلى النفقات التي تلزم في الجهاد واحتاجوا إلى نفقة هذا الوقف المعين، ونظر الحاكم فوجد أن الأمر يستدعي ذلك، فإنه يأخذ منفعة هذا الوقف للجهاد ولا يلتزم بشرط من؟ بشرط الواقف. تمام، فهذا أوسع، هذا أوسع، أن الشرط لا يكون مخالفا للشرع ومع ذلك يجوز تغييره إلى ما هو أنفع وأولى منه للمسلمين. آخر شيء ذكره رحمه الله قال: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. لا يباع، هذا إيش يا إخواني؟ هذا هو الأصل، هذا هو معنى الوقف. معنى الوقف أنه إيش؟ يحبس، لا يتصرف فيه. ولكن لو أن الوقف طرأ عليه شيء كمثل ما ذكره هنا، تعطلت منافعه، تعطلت منافعه، يعني مثلا هذا شائع جدا، إذا كان هناك شيء في مسجد كالفرش، كالفرش أو المصابيح أو المراوح أو ما أشبه ذلك، هذا شائع جدا وكثير، فتعطلت مصالح هذا الوقف، تلف، فسد. تمام، إيش يصنع في هذه الحالة؟ قال: فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله، يعني يجوز في هذه الحالة أن يتصرف فيه، لا يقال إنه وقف فمهما حصل لا نتصرف فيه أبدا، لا، نتصرف بماذا؟ بالمصلحة، بالمنفعة، لأن ثمرة الوقف كذلك أصلا، نحن لماذا وقفنا هذا الشيء؟ حتى ننتفع به، صحيح؟ ف فالعبرة بالمنفعة، لا يمكن أن تتعطل منافع الوقف ونقول يبقى كما هو لا ينتفع به. فإذا تعطلت منافع الوقف جاز التصرف فيه بالبيع مثلا، ويجعل في مثله. في مثله كيف؟ يعني في المثال الذي ذكرناه، لو تعطلت مروحة مثلا في المسجد فإننا نبيعها ونأتي بمروحة مثلها مثلا في نفس المسجد أو في مسجد آخر يكون أحوج، وهكذا. أو في بعض مثله، هذا يختلف باختلاف الأشياء وباختلاف الأحوال، فقد يجعل في صورة أخرى في حالة أخرى. يعني مثلا إذا لم يكن في المسجد، إذا كان المسجد لا يحتاج إلى هذا الشيء فيمكن التصدق بثمنه للفقراء مثلا، يمكن التصدق به للمساكين في أي أمر آخر. أو أن يجعل إن كان الشيء مثلا لو بيع يباع بقيمة ناقصة، تمام، يباع بقيمة أنقص من قيمته الحقيقية، فيباع ويشترى بثمنه شيء آخر للمسجد وإن كان دونه فيه المنفعة لكن ينتفع به أيضا، فلا حرج أن يشترى به مثلا نعال توضع في دورات المياه مثلا إن كان المسجد يحتاج إلى هذا، فهذا دون الأول لكن ينتفع به أيضا وهو في نفس المسجد في نفس مكان الوقف. نكتفي بهذا إن شاء الله.